إن نعمة الله ومحبته تجمعنا من جديد، ولأجل هذا نشكره تعالى. صلاتي في مستهل هذا اللقاء أن تكون أذان قلوبنا مفتوحة لسماع صوت روح الله القدوس، وأن يكون لنا الاستعداد للطاعة والخضوع لمشيئة الله الصالحة. ما زلنا في صدد تناول الرسالة الأولى التي خطها الرسول بولس إلى مؤمني تسالونيكي، ونحن الآن نتناول الفصل الثاني من الرسالة. رأينا في الحلقة الماضية أن بولس لم يكن يخدم التسالونيكيين مقابل أجر ما، وبأنه لا ينتمي لاتحاد أو نقابة مهنية، بل كان كالأمهات اللواتي يعملن ليل نهار من أجل بيوتهن وأبنائهن. فقد أحب الرسول بولس المؤمنين في تسالونيكي، وكان يخدم ويعمل ليلا نهارا بدافع محبته لهم. من ناحية أخرى، كان بولس بالنسبة لهم كالأب، وكان يتصرف بينهم بطهارة، أي أنه يقوم بمهمته بعناية تجاه الله وببر، أي أنه كان يقوم بمهمته بعناية تجاه الناس. كما كان بولس بينهم بلا لوم، وهذا يعني أنه لم يكن بالإمكان إثبات أي تهمة ضد الرسول بولس أو رفاقه. وهذا لا يعني أن الناس لم يتهموه، فقد قاموا بذلك، لكن لم تكن التهم لتثبت عليه. كان بولس أيضا يشجع أهل تسالونيكي على الثبات في مواجهة الاضطهادات. يقول العدد 13 من الفصل الثاني من تسالونيكي الأولى: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. ينبغي توصيل الإنجيل بهذه الطريقة. كيف تستقبل صديق المستمع كلمة الله؟ هل تتلقاها باعتبارها كلمة الله؟ أم هل تغضب عند سماعها أو قراءتها؟ فينبغي يا صديقي أن يتم توصيل الإنجيل باعتباره كلمة الله، كما ينبغي استقباله وتلقيه باعتباره كلمة الله أيضا. فإن كنت تتلقى كلمة الله بهذه الطريقة، أي باعتبارها كلمة الله بالفعل، فسوف تعمل فيك ويكون لك فيها بركة. وبخلاف ذلك فإنك إنما تهدر وقتك بذهابك إلى الكنيسة. نتابع التأمل في الفصل الثاني من رسالة تسالونيكي الأولى، وسنرى الآن جانب الأخ من خدمة الرسول بولس والمتمثل بالمؤازرة والمساندة. لقد رأينا صديق المستمع كيف كان الرسول بولس يقوم بتوصيل كلمة الله. لقد كانت كلمة الله تثير بعض الناس لأنها ملح، والملح يؤلم حينما يوضع على ألم الخطية في حياة شخص ما. كما أن كلمة الله نور، لكن الكثير من الناس يحبون الظلمة لأن أعمالهم شريرة ولا يلائمها إلا الظلام. يعلم الرسول بولس في هذا الفصل أن كنيسة الله يجب أن تعكس صورة الله وصورة عائلة الله هنا على هذه الأرض. فهو يتحدث عن علاقته بالمؤمنين، والتي تشبه علاقة الأم بأطفالها، وعلاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الأخ بإخوته. فينبغي أن تكون الكنيسة بمثابة إعلان عن الله في المجتمع كما هو حال العائلة. فعلاقة الزوج والزوجة والابن في البيت يجب أن تكشف عن الجانب الثلاثي من محبة الله والمسيح للعالم. وقد تحدث الرسول بولس عن جانب الأم الذي ينبغي أن تلعبه الكنيسة المحلية، فقد كان هو مستعدا لأن يعمل نهارا وليلا لكي يرعاهم كما يرعى الطائر صغاره. ثم قال الرسول بولس بأنه كان بمثابة الأب لتلك الكنيسة في تسالونيكي، والطفل يحتاج لمحبة أمه ومحبة أبيه لكي ينمو بصورة صحيحة ومتوازنة من جميع الجوانب. ومن المؤسف أنه حينما ينفصل الزوجان فإن الأطفال يفقدون محبة أحد الأبوين. ويعبر الرسول بولس عن جانب الأب بالنسبة للمؤمنين في تسالونيكي، وذلك من حيث التشجيع والانضباط. وأخيرا فإن دور الأخ في الخدمة داخل الكنيسة يشبه دور الأخ في العائلة من حيث المساندة. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآن من الآية 14 وحتى نهاية الفصل الثاني من تسالونيكي الأولى.
فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا.
فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود. ما الذي يجعل الناس إخوة؟ هنالك شيئان يجعلان الناس إخوة، فبصرف النظر عن عرقنا ولوننا فقد أخطأنا جميعا وأعوزنا مجد الله، وبالتالي فهذه أخوة الخطاة، وبما أنها أخوة خطاة فهي ليست أخوة محبة، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الإخوة أن يثقوا ببعضهم البعض. والآن ما الذي يجعل المؤمنين في تسالونيك إخوة بحسب هذه الآية؟ يقول الرسول بولس هنا: لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها. لقد كانت الكنيسة في تسالونيك مؤلفة في أغلبها من الأمميين، وكان هؤلاء يعانون من الاضطهاد، رغم أن هذا لم يكن وقت الاضطهاد الكبير الذي عانى منه المسيحيون على يد الأباطرة آنذاك، لكنهم كانوا يعانون في تسالونيك على أي حال. وقد قال لهم الرسول بولس بأنه قبل أن يبدأوا بالمعاناة كان الإخوة في أورشليم يعانون على أيدي إخوتهم الذين من نفس عرقهم، وهكذا فإن المعاناة هي التي كانت تجمع هؤلاء معا، وبالتالي فقد كان هؤلاء إخوة في المعاناة. فالمعاناة تشبه الخلطة الإسمنتية التي تمسك المؤمنين معا وتقربهم من بعضهم البعض. عدد 15 و16: الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. تكشف لنا هاتان الآيتان عن مبدأ عظيم، فالله يسمح للخطية أن تقوم بعملها كاملا، وقد كان الأنبياء يقولون بأنه ينبغي أن يمتلئ كأس الإثم، فالله لن يعطي لإبليس المجال لأن يقول بأنه لم يأخذ فرصته كاملة. ومن المرجح بأن فترة الضيق العظيم ستكون الفرصة التي سيتيح الله فيها لإبليس أن يأخذ فرصته الكاملة في إضلال الناس. عدد 17: وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم. أيها الإخوة، مرة أخرى نجد هنا حديثا عن الأخوة الحقيقية، فحينما يكون شخص ما في المسيح فهو أخ لجميع الأشخاص الآخرين الذين هم في المسيح أيضا، أما خارج نطاق المسيح فهنالك أخوة الخطاة فقط. فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، أليست هذه عبارة رائعة من الرسول بولس؟ لقد غادر مدينة تسالونيكي لكن قلبه كان ما يزال هناك، فهو لم يكن راغبا في ترك هؤلاء المؤمنين، بل كان راغبا في رؤيتهم مجددا. وبالمناسبة فقد رآهم ثانية بالفعل. عدد 18: لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان. كان الرسول بولس يتميز بالبصيرة الروحية التي كانت تعينه على رؤية أن الشيطان كان وراء عدم تمكنه من الذهاب إلى تسالونيك مرة أخرى. وكلمة شيطان تعني خصما أو عدوا، والشيطان يسعى في وقتنا الحاضر إلى إعاقة أي برنامج يهدف إلى توصيل كلمة الله للناس. عدد 19 و20: لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. يقول الرسول بولس إن إحدى الأشياء العظيمة التي يتوقع حدوثها عند مجيء المسيح لاختطاف كنيسته هو أن تتاح له فرصة لرؤية هؤلاء الأشخاص الذين قادهم إلى الرب. فهؤلاء المؤمنون في تسالونيكي الذين ربحهم للمسيح كانوا مصدر فرح له، وسيكونون كذلك في الأبدية أيضا. نأتي الآن إلى الفصل الثالث من رسالة تسالونيكي الأولى. الفكرة الرئيسية في هذا الفصل هي مجيء المسيح رجاء مطهر للمؤمنين. والفكرة الرئيسية لرسالة تسالونيكي الأولى هي اختطاف الكنيسة. أما الفكرة الرئيسية لرسالة تسالونيكي الثانية فهي استعلان المسيح، أي مجيئه إلى الأرض لتأسيس مملكته، يقول دكتور ماجي. والشيء الملفت للنظر في هذا الشأن هو أن الرسول بولس كان يعلم هذه العقائد لأهل تسالونيكي بطريقة قابلة للتطبيق في الحياة اليومية. أما في وقتنا الحاضر فتبدو هذه التعاليم المتعلقة بالأخرويات أو الأمور الأخيرة شيئا غريبا لدى الكثيرين، وكأنها تصلح للنقاش فقط لكنها ليست ذات قيمة أو معنى لحياتنا. فهنالك العديد من معلمي الكتاب المقدس لا يعلمون هذه الأمور بالارتباط بحياة المؤمن اليومية أو كشيء قابل للتطبيق العملي. أما تعليم الرسول بولس فكان مختلفا تماما. الفكرة الرئيسية في هذا الفصل الثالث من تسالونيكي الأولى هي أن مجيء المسيح رجاء مطهر للمؤمنين. فينبغي أن يؤدي التفكير في مجيء المسيح الثاني إلى تطهير حياة المؤمن والتأثير بشكل إيجابي على نمط حياته هذا، في حال أنه يؤمن باختطاف الكنيسة، أي إن كان يؤمن بقرب مجيء المسيح من أجل خاصته. أما إذا كان ذلك لا يؤثر إيجابيا على حياتك صديقي، فمن المؤكد أنك لا تؤمن بمجيء المسيح. فقد يكون ذلك مجرد نظريات أو فلسفة بالنسبة لك، لكن هذه الفكرة تصبح شيئا فشيئا القلب النابض لهذه الرسالة. وسوف نتحدث عن هذا الموضوع من بداية هذا الفصل ولغاية الآية 12 من الفصل الرابع من هذا السفر النفيس. لن نستطيع أن نكمل التأمل في الفصل الثالث كاملا اليوم، لكنني أحب أن نقرأه معا الآن. أرجو أن نتبع مع الأخت رندا بينما تقرأ لنا الفصل الثالث من تسالونيكي الأولى.
لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم، والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه.
شكرا يا رندا. يقول بولس: لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا. رغم اشتياق الرسول بولس للعودة إلى تسالونيكي، إلا أنه يضطر للبقاء في أثينا وحده ويرسل تيموثاوس وربما سيلا ولوقا أيضا يرسلهم إلى تسالونيكي. لذلك هذه الكلمة الهامة تربط ما يقوله الرسول بولس هنا بما قاله في الفصل السابق عن العلاقة الأسرية القائمة في الكنيسة، فقد كان بمثابة الأم والأب والأخ للكنيسة في تسالونيكي، وقد قادهم لمعرفة الرب وأحبهم كثيرا. كذلك فقد قال عنهم بأنهم سيكونون مجده وفرحه عند مجيء المسيح، أي عند ظهور الرب يسوع، حيث سيحصل جميع المؤمنين على مكافآتهم. وبما أن الرسول بولس كان يحبهم كثيرا، فقد كان محبطا لعدم تمكنه من العودة إليهم، فقد أعاقه الشيطان عن ذلك، وقد اضطر بولس لمغادرة تسالونيكي بسرعة، في حين أنه كانت هنالك بعض التعليم والعقائد التي لم يتمكن من إخبارهم عنها كما ينبغي، وهو لم يكن راغبا في العودة إليهم فحسب، بل كان يتساءل عن مستقبل المؤمنين هناك، فقد كان الرسول بولس راغبا في تعزيتهم وتشجيعهم والوقوف إلى جانبهم. والمحبة عزيزي المستمع ليست مجرد مشاعر رقيقة في قلوبنا، بل المحبة تطلب خير الآخرين. فإذا كنت تحب شخصا ما، فلا شك في أنك تتمنى له الخير وتكون مستعدا للتضحية بنفسك وحياتك في سبيله. عدد 2: فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم. حيث أن الرسول بولس كان قلقا، فقد أرسل تيموثاوس مرة أخرى إلى تسالونيكي، وهو يقول عن تيموثاوس: أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح. وإنجيل المسيح هو نطاق الخدمة، فالرسول بولس لم يكن مصلحا اجتماعيا، رغم أن هنالك تغييرات اجتماعية كبيرة وهامة تنجم عن توصيل الإنجيل إلى الناس، فحينما يتجاوب الناس مع رسالة الإنجيل فإن حياتهم تتغير إلى الأفضل من جميع الجوانب. يقول الرسول بولس هنا بأن تيموثاوس خادم، وبأن نطاق خدمته هو إنجيل المسيح، وينبغي أن يكون هذا هو نطاق خدمتنا نحن أيضا عزيز المستمع. وحينما يتم توصيل الإنجيل للناس فسوف ينجم عن ذلك الكثير من الأمور الحسنة، حتى يثبتكم لأجل إيمانكم يقول. ولقد وردت كلمة ثبات في خروج 17-12 حينما صعد موسى إلى الجبل لكي يرفع يديه بالصلاة حتى ينصرهم الله على أعدائهم، حيث تقول الآية: فلما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذا حجرا ووضعاه تحته فجلس عليه، ودعم هارون وحور يديه، الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. فالرسول بولس أرسل تيموثاوس لكي يثبت المؤمنين في تسالونيكي، وما يزال الناس بحاجة للشيء نفسه في وقتنا الحاضر، إنهم بحاجة للثبات في إيمانهم حتى يعظكم لأجل إيمانكم، أي لكي يشجعكم، فقد قام الرسول بولس بإرسال تيموثاوس لتشجيع المؤمنين في تسالونيكي في إيمانهم، وما أحلى التشجيع في الحياة. أرجو صديقي أن تنال كل تشجيع من خلال هذه التأملات في كلمة الله. إلى اللقاء العاجل، وليبارك الرب.